هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. في يوم الأسير الفلسطيني 4500 معتقل بينهم 10 نساء والأطفال يقاسون صنوف المعاناة في 23 معتقلة. قوة الاحتلال تواصل تصعيدها ضد المقدسين في رمضان وتعتدي على المصلين بعد انتهاء صلاة التراويح. الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في مدينة القدس ويمنع عقد مؤتمر صحفي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. في 17 من نيسان أبريل من كل عام تتجدد معاناة 4500 فلسطيني في سجون الاحتلال، يكابدون ظروفا معيشية صعبة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال بحقهم والتعمد بالإهمال الطبي، ولا تنتهي بالاعتقال الإداري، إذ يفتقد الأسرى أدنى مقومات العيش داخل الزنازين وضمن بيئات ملوثة يمنعهم الاحتلال فيها من الوقاية حتى من فيروس كورونا. يأتي ذلك فيما المطالب حثيثة من أجل إطلاق سراح المرضى والقدامى منهم، وذلك وسط إهمال دولي لقضيتهم وغياب المحاسبة. الزميلة انتثال على أشقر والتقرير التالي.
تولد أم المعارك من مسافة صفر، حيث الأسير والسجان وجها لوجه، وحيث لا شعارات تروى، إنما تاريخ يدون بحبر عشرات السنين التي يقتل فيها الأسير ألف مرة. 17 من نيسان أبريل هذا العام حمل أرقاما ثقيلة وأوضاعا مزرية لقضية الأسرى. 4500 أسير بينهم أكثر من 40 أسيرة و140 طفلا موزعون على 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق للاحتلال. توضع النساء الأسيرات في سجن الدامون والأسرى القاصرون في عوفر ومجدو والدامون، ويصدر الاحتلال أحكاما بالمؤبد بحق 543 أسيرا. صاحب الحكم الأعلى بينهم هو الأسير عبد الله البرغوثي الحاصل على 67 مؤبدا. المؤبد قد يكون الحكم الذي لا يختلف عن الاعتقال الإداري المتجدد كل 4 أو 6 أشهر دون محاكمة. يطوع الاحتلال القانون من أجل إخضاع الأسرى، إذ يعاني 440 أسيرا من هذا النوع من الاعتقال، محرومين من زيارات أهاليهم ومحاميهم. مئات الملفات لا يعرف أصحابها متى سيتم الإفراج عنهم، والسبيل المتاح لمواجهة الاعتقال الإداري هو الإضراب عن الطعام، إذ اتبع الأسرى هذه السياسة مقابل تصلب الموقف الإسرائيلي في الاستجابة لمطالبهم، ونجح كثيرون في انتزاع حريتهم من خلال أمعائهم الخاوية. وإن كان الاحتلال يبقي الأسير حتى لحظات الخطر الأخيرة قبل توقيع اتفاق معه، إلا أن الإضراب عن الطعام سطر بطولات كثيرة للحركة الأسيرة على مدى عقود، وأكثر المواجهات سلمية لقت صدى واسعا وشكلت مصدر قلق للكيان. وكان العراب الأخير فيها الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان. ولعل هذه السياسة لم تظهر من فراغ، فالظروف القاسية التي يعيشها الأسرى فرضت عليهم إيجاد سبل للتصدي والمرابطة، إذ استشهد العديد سواء داخل السجون أو بعد التحرر منها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وارتقى 71 أسيرا مريضا إثر هذه السياسة المترافقة مع تلوث البيئة المحيطة بهم من حيث ضيق الغرف وانتشار الحشرات والقوارض، ما يؤدي إلى ارتفاع الحالات المرضية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وفيما الكيان لا يسمح للأسرى باتخاذ الإجراءات الوقائية. أما من ينقل منهم إلى ما تسمى عيادة سجن الرملة فلا يحصل إلا على المسكنات في غياب أي طاقم طبي متخصص ودون تقديم علاج مناسب. من هنا تطلق المطالب حثيثة من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى والقدامى الذين رأوا من التنكيل والاعتداءات الإسرائيلية أضعاف ما رأى غيرهم من الأسرى. يتعنت الكيان في مسألة إطلاق سراحهم ويلتزم الصمت أمام الحديث مؤخرا عن صفقة تبادل جديدة من المتوقع أن تنجزها المقاومة لتحرير الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى. كل ذلك قوبل بتقصير دولي في محاسبة الكيان، أو على الأقل إجباره على تنفيذ التزاماته كقوة قائمة بالاحتلال من إعطاء الأسرى حقوقهم.
هذا وأكدت الحركة الأسيرة في ذكرى يوم الأسيرة الفلسطينية أن حرية الأسرى هي حق لهم وواجب على الفصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني كافة. وشددت الحركة في بيان على ضرورة الحفاظ على حقوق الأسير وأهله وإعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ 3 سنوات، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية إلى حمايته من انتهاكات الاحتلال المستمرة. وأشار البيان إلى أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني وبعيدة عن أي تنازع أو تناسب. وحول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني يقول مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش:
بداية لأنه لا يوجد لا خطة ولا أدلة ولا استراتيجية ولا عمل من أجل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، عمل تجاري مبني على العاطفة وردات الفعل في الوقت الذي يكون فيه هناك استشهاد لأسير فلسطيني أو إضراب لأسير ما يكون هنالك حراك. العمل المؤسسات غير موجود، والعمل المخطط له والاستراتيجيات غير متوفرة، وكما ترى كل شيء يتم بطريقة ارتجالية. هذا الأمر لا يؤدي إلى إحداث نتائج إطلاقا. لذلك ترى أن مشاكل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هي بتزياد، كل يوم هنالك الزياد في مشاكل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ولا يوجد عام إلا ويكون أسوأ من العام الذي سبقه. وهنالك أيضا انشغال بشكل أو بآخر عن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ما من قبل الفصائل والمؤسسات والجهات الرسمية الفلسطينية.
في يوم الأسير عائلة الأسير وقائد سرايا القدس في الخليل نور جابر تؤكد على الالتزام بنهج الشهداء والأسرى رغم كل آلام الفراق، لا سيما في شهر رمضان المبارك. زميلة مريم أبو النور والتقرير التالي.
تفتقد السفرة الرمضانية الأسير نور جابر للعام 19. الأسير نور المحكوم بالمؤبد 17 مرة، فقد أبويه وهو داخل المعتقل، ومكانه في هذا المنزل ما يزال خاليا. تستذكر زوجته الرجل الذي يعتبر قائد سرايا القدس في الخليل بفخر ممزوج بالحزن على الفراق.
بالنسبة لنا إحنا يوم الأسير الفلسطيني يوم الفخر، كيف إنه بيحتفلوا بأعياد كتيرة وإحنا بنحتفل في هذا اليوم، بالرغم من إنه نور يعني مش لسه يعني بداخل السجن، بس إحنا بنحتفل فيه. يعني إنه كيف إنه مثلاً أنا ما كنت مثلاً في يوم الأسير كنا إحنا كنا نروح مسيرات، يعني كل واحدة تكون ماسكة لصورة الأسير، يعني تفتخر فيه إنه يعني إشي كبير إشي، وفعلاً هو الحمد لله إشي كبير. يعني يعني صح إنه هو دخل المعتقل، بس إحنا نكون فخورين في هذا اليوم.
كان دائماً هو يعني يكون معنا وحولينا، يعني بنفقده يعني إنهم مش معنا، مش بجمعيتنا، مش مثلاً على الفطور معنا، مش يعني بصير عزي يعني في العزايم بكونش مش يعني موجود، يعني يعني بنفقده. يعني وكمان حتى يعني حاليا بعد ما توفوا امي وابي بزياده، لانه امي الله يرحمها وابي كانوا متعلقين فيك يعني كثير كثير.
بعد مطارده دامت عامين اعتقلت قوات الاحتلال الاسير نور في 6 أيار مايو عام 2003 على خلفيه التخطيط والمشاركه في العديد من العمليات ضد قوات الاحتلال، ابرزها عمليه وادي النصارى التي قتل فيها 13 جنديا اسرائيليا بينهم القائد العسكري لمنطقه الخليل.
في هذا الشهر الفضيل يعني الحمد لله هذا يعني له ذكرى خاصة، وهو ذكرى عملية وادي النصارى زقاق الموت اللي كان أخوي نور مهندسها وإشرف عليها، واللي إن شاء الله الله بيفرج عنه اعتقل على أثرها وحكم 17 مؤبد و35 عام.
لبيوت الأسرى في الخليل رائحة مختلفة، لا سيما الأسرى أصحاب الأحكام العالية، فهم رغم كل الحسرات على الأحبة يشعرون بتلك اللذة أن من هذه المنازل يخرج أبطال الوطن.
توافق اليوم الذكرى 17 لاستشهاد القيد في حركة حماس في قطاع غزة الطبيب الثائر الدكتور عبد العزيز الرنتيسي واثنين من مرافقيه الشهيدين أكرم نصر وأحمد الغرة بصاروخ أطلقته طائرات الاحتلال على سيارته في قطاع غزة. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
أحدكم أيها الإخوة الأفاضل لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الحراب.
هي ذكرى رحيل رجل ليس ككل الرجال، 17 عاما مرت ولا تزال كلمات أسد فلسطين في الأذهان. الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي سيبقى أحد أبرز معالم المقاومة الفلسطينية وسيخلده التاريخ في سجلات الأبطال.
الشهادة عندنا حياة جديدة، حياة وبعث جديد للأمة. شهادة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي هي شهادة فيها بعث جديد لكل شباب الأمة أن يتحركوا من أجل تحرير فلسطين. لا يمكن أن تكون الشهادة إلا بعث جديد من أجل ذلك. الشيخ عبد العزيز الرنتيسي رحمة الله تعالى عليه كان قائدا مظفرا.
بقرية يبنى القريبة من يافا المحتلة ولد الرنتيسي في 23 من تشرين أول أكتوبر عام 1947، أشهر فقط كان عمره عندما حلت النكبة وكانت الهجرة، لينشأ بعدها ويستقر في مخيم خان يونس جنوب القطاع.
لقد كان الدكتور عبد العزيز قائدا وإنسانا في نفس الوقت، قائد بكل المفاهيم على الصعيد السياسي، على الصعيد الصحي، في أي صعيد فهو قائد متميز، متميز أكاديميا، متميز شخصيا بكل أموره، ورغم ذلك كان متواضعا، كان إنسانا بكل ما تحمل هذه الكلمة من مفاهيم.
تعلم الطب في مصر وعاد لغزة ليعمل في مجمع ناصر الطبي بخان يونس ومحاضرا في الجامعة الإسلامية.
رحم الله الدكتور عبد العزيز الرمتيسي الذي كان له البصمة الأولى في يوم الأسير الفلسطيني في ضرورة اختطاف الجنود الصهاينة وتبادل الأسرى، والذي كان هو صاحب القرار الأول في الاحتفاظ بالجنود الصهاينة في قطاع غزة.
كان أحد أبرز القادة الذين أبعدهم الاحتلال إلى مرج الزهور جنوب لبنان. قبلها كان الرنتيسي قد خط مع المؤسس الشيخ أحمد ياسين بيان انطلاقة حركة حماس، كما قضى في سجون الاحتلال ما يقرب من 10 سنوات. تعرض الرنتيسي إلى عدة محاولات اغتيال، إلى أن طالته إحدى صواريخ طائرات الغدر الصهيونية في 17 نيسان إبريل عام 2004، بعد قصف سيارته ليرتقي شهيدا هو واثنين من مرافقيه.
أصيب 6 مواطنون جراء مواجهات اندلعت مع قوة الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة. واقتحم جيش الاحتلال المسجد الأقصى بعد أداء المقدسين صلاة التراويح وأخرجهم من باحات مطلقين قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين، وبينهم 10 أطفال وكبار السن، حيث نقل المصابون إلى المشفى ووصفت إصابة 4 منهم بالمتوسط. وشملت المواجهات عدة مناطق، منها باب العمود والإسباط والساهرة، وأقدمت شرطة الاحتلال على رش المواطنين بالمياه العادمة لمنعهم من أداة الصلاة، كما اعتقلت عددا منهم. اعتقلت قوات الاحتلال يوم السبت 3 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية. وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفه من إجراء الانتخابات في القدس وآلية مشاركة المقدسين فيها. واعتقلت شرطة الاحتلال أشرف العور وناصر قوس عن قائمة حركة فتح وارتيب النتشة عن قائمة فدا. وحصرت مخابرات الاحتلال فندق السان جورج، حيث كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي قبل الفعالية، ودققت في هوية المرة ومنعت عقد المؤتمر. أصيب مواطنان بجروح مختلفة في قصف شنت طائرة العدو فجر السبت على عدة مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحق أضرارا في المنازل والممتلكات. وأفاد مراسلنا بأن طائرات العدو قصفت ب3 صواريخ على الأقل موقعا غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصفها موقعا وأرضا زراعية في المنطقة الشرقية بين مدينة رفح وخان يونس. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. في يوم الأسير الفلسطيني 4500 معتقل، بينهم 10 النساء والأطفال، يقصون صنوف المعاناة في 23 معتقلة. قوات الاحتلال تواصل تصعيدها ضد المقدسين في رمضان وتعتدي على المصلين بعد انتهاء صلاة التراويح. الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في مدينة القدس ويمنع عقد مؤتمر صحفي. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم والسمعين الأفاضل، وتقبل الله الطاعات والعبادات في الشهر الفضيل. أهلا بكم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى في يومهم بين الألم والأمل. إن شاء الله من خلال لقائنا هذا سنمر عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرة نداء القدس التي تتناول منع الاحتلال من أهالي الضفة لدخول القدس والأقصى. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم أيها الكرام إلى عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني، نحدثه ونحاوره في يوم الأسرى الفلسطيني. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى تمثيلية أيوب الفلسطيني. وإن شاء الله في نهاية مطاف هذا البرنامج نتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرض وذاكرة. إذن أيها الأحبة اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم لنتوقف مع فقرتنا نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها منع الاحتلال للأهالي في الضفة من دخول القدس والأقصى. إلى الزميلة شيماء الغراوي وهذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى نحو 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال. وندد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرم الصبري بالقيود المشددة التي فرضها الاحتلال على دخول المصلين من الضفة الغربية. وشهدت الحواجز العسكرية التي أقامها الاحتلال على مداخل المدينة المقدسة حالة ازدحام شديد، خاصة عند حاجز قلنديا العسكري المقام شمالية القدس، حيث منعت قوات الاحتلال معظم أبناء الضفة الغربية من اجتياز الحاجز لحجة عدم حيازتهم على تصاريح. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
عشرات الآلاف حملهم الشوق من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، وخاصة بعد أن حرموا هذه الصلاة العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن سلطات الاحتلال قيدت دخولهم بذريعة عدم تلقي لقاح كورونا، الأمر الذي فجر مشادات كلامية بين المواطنين وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا.
منعونا الأقصى، اليهود نفوت على الأقصى، الأقصى أقصانا والقدس قدسنا وعاصمتنا، مش تنرى نقول إحنا القدس عاصمة فلسطين، القدس عاصمة فلسطين الأبدية، بالآخر بصحناش نفوت، خلق الجندي بالآخر بوقفنا على المعبر.
وتأتي هذه القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين في حركتهم وعبادتهم بذريعة عدم تلقيهم اللقاح، رغم امتناع هذه السلطات عن تزويد من يعيشون تحت نير حكمها العسكري باللقاحات كما نصت اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم وجود إمكانيات كافية لدى السلطة الفلسطينية لشراء اللقاحات.
هم متطعمين يا عمي، احنا من الخش مش فارقة معنا حياتنا، احنا من نصلي، احنا لله، احنا شعب درويش عايشين بسطاء يا عمي، من خرش من كورونا، خلينا نروح نصلي، خلينا نروح نصلي، احنا مع الله واللي مع الله الله بنصره.
وبعد عمليات الغربلة التي مارستها سلطات الاحتلال، تمكن نحو 70,000 فلسطيني من تأدية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى. وحيا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري في خطبة الجمعة الفلسطينيين الذين زحفوا إلى المسجد، واستنكر الاعتداءات التي يتعرض لها الأقصى من الاحتلال ومستوطنيه.
من نوى
أن يأتي وعاقت هذه العراقيل وهذه النقاط التي وضع الاحتلال على الطرقات إن شاء الله له بنيته ثواب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
بدأنا فعليا نستعيد التفاؤل في المسجد الأقصى المبارك وتزايد الأعداد ونتفائل أيضا بلهفة الناس إلى وصولها إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة والتعبد بإذن الله سبحانه وتعالى.
وتمت الصلاة في ظل دعوة الأوقاف إلى تطبيق المعايير الصحية بما فيها ارتداء الكمامات والتباعد وطلبها من المصلين جلب سجادات خاصة للصلاة.
نشكر الزميلة رشا مصطفى، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الدكتور عمر رحل، نستمع معنا.
دكتور عمر، المواطنين في الضفة الغربية في شهر رمضان المبارك في العادة يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى وإلى مدينة القدس عموما، لماذا اليوم قوات الاحتلال تحاول ومن خلال فرض شروط تعجيزية على ما يبدو لمنعهم من الدخول؟
بطبيعة الحال الاحتلال يتعامل مع الحق في الحركة والتنقل لأبناء شعبنا عموما على أنه منا وليس حقا للفلسطينيين، وهذا ليس برمضان فحسب إنما طيلة أيام العام، هذا مرتبط بتنقل فلسطينيين على الحواري سواء داخل الضفة أو ما بين الضفة وغزة أو ما بين غزة والضفة وأيضا ما بين الضفة وغزة من جهة والقدس المحتلة من جهة أخرى. إسرائيل تريد أن تحدد قواعد اللعبة ولا تريد لنا أن نكون متواصلين مع القدس. الحرب في القدس وعلى القدس هي حرب الجغرافيا وحرب الديموغرافيا، وبالتالي هذا شكل من أشكال الالتصاق والتواصل مع القدس، وبالتالي هي سياسة إسرائيلية ممنهجة ويعني شكل من أشكال العنصرية والأبرتايد اللي يعني بتمارسه دولة الاحتلال ضد أبناء شعب في الوقت الذي يسمح للمستوطنين بأن يعني يسيروا على شوارعنا في الضفة الغربية بكل يسر وسهولة. ليس هذا جديدا وإنما هي سياسة إسرائيلية ممنهجة، هي خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتحدث بشكل مباشر حول الحق في الحركة والتنقل، وهذا الحق بطبيعة الحال مرتبط بحقوق أخرى لها علاقة بالعمل والوصول إلى أماكن العبادة وأيضا إلى أماكن التعليم والسكن.
هذا التقييد لدخول المواطنين الفلسطينيين إلى مدينة القدس وإلى المسجد الأقصى قد يوتر الأجواء في الأيام المقبلة، أليس كذلك؟
يعني الأجواء دائما متوترة بفعل عنصرية وهمجية الاحتلال بسبب ممارسات الاحتلال وسياسة الاحتلال. الاحتلال هو الذي يضع هذه الحواجز وعليه أن يتحمل أي تصعيد وأن يتحمل أي يعني التوتر في قادم الأيام. هؤلاء المؤمنين الذين يصلون إلى القدس المحتلة يصلون من أجل الصلاة وأيضا الإخوة المسيحيين كذلك، وبالتالي الاحتلال هو الذي يصعد وهو الذي يضع الحواجز وهو الذي يضع جنودا يمارسون أعمالا مشينة استفزازية على الحواجز. وبالمناسبة الاستفزاز لجنود الاحتلال هو يعني بشكل دائم، هناك عربدة وهناك عنصرية وهناك أبرتايد وهناك أفعال مشينة وهناك بالفلاح الفلسطيني زعرنا يمارسها يعني جنود الاحتلال، وبالتالي دولة الاحتلال عليها أن تتحمل مسؤولية ما يجري وأيضا المجتمع الدولي عليه يتحمل مسؤولية ما يجري. هذا شكل من أشكال العنصرية كما قلت والأبرتايد، وهذا فصل حقيقي وعنصرية لا دينية لا أخلاقية تمارسها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في هذا الشهر الفضيل.
مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الدكتور عمر رحال كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الدكتور عمر رحال، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. الأسرى في يومهم بين الألم والأمل، محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال بيوم الأسير الفلسطيني؟ كيف يمكن تعزيز قدرة الأسرى فيما يفرضه الاحتلال من قوانين تعسفية بحقهم؟ وألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى والأطفال والإداريين استراتيجية لتحرك جديد؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. الأسرى في يومهم بين الألم والأمل، محورنا في هذا اللقاء. يحيي الفلسطينيون في 17 نيسان أبريل من كل عام يوم الأسير، لكن الذكرى تأتي هذا العام في ظل واقع يزداد سوءا جراء سياسات الاحتلال التعسفية داخل السجون. ففي 17 نيسان أبريل من العام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته العادية ذلك التاريخ طبعا يوما وطنيا للوفاء للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. وبحسب معطيات لنادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 1,000,000 فلسطيني منذ العام 1967، وبلغ عدد القابعين داخل السجون في العام 2020 حوالي 5,000 معتقل، ومن بين إجمالي المعتقلين نحو 130 طفلا، فيما بلغ عدد المعتقلين المرضى حتى مطلع أبريل نيسان الجاري قرابة 700 معتقل، بينهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، ومنهم 10 مرضى مصابين بالسرطان. ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال حتى منتصف نيسان أبريل الجاري 41 سيدة، بينهم 7 جريحات يقبعن في سجن الدامون. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في يوم الأسير الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل يوسف حمدان.
أمراض متعددة معظمها خطر وبعضها اكتسبه الفلسطينيون داخل السجون التي دخلوها أصحاء وخرجوا منها وقد فقدوا الصحة والقدرات العقلية في حالات، وقد تكون حالة الأسير منصور الشحاتيت خير شاهد. الوهن العضلي والذي يتسبب في صعوبة التنفس وبلع الطعام والتشنجات حالة مرضية لطفل فلسطيني يحتجز في السجون مع شقيقه الآخر، ليكون بذلك أصغر الأسرى المرضى من أصل 140 طفلا تعتقلهم دولة الاحتلال.
أمله بالإضافة أنه أسير هو مريض كمان، يعاني من مرض مناعي ذاتي، هو بحاجة إلى علاج مكثف ومتابعة صحية وأخذ بعض الأدوية والإبر تحت الوريد في المستشفى، لذلك إحنا قلقين على صحة أمل، وأنه أي تدهور في صحة أمل هو المسؤول الأول والأخير هو الاحتلال.
ولمناسبة 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني، أطلقت المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى برنامج فعالياتها لإسناد المعتقلين.
إنه هناك في تصاعد كبير في التعذيب الجسدي العنيف وكذلك النفسي والعزل داخل زنازيل الاحتلال، اللي القسم منهم أشهر وسنوات أمضوا في العزل، وهذا ما يؤثر على صحتهم وسلامتهم النفسية والعقلية.
وفي سجون الاحتلال قضى 226 أسيرا شهداء نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، فيما لا زالت 41 أسيرة يعانين حرمانهن من أسرهن، ومن بينهن أمهات.
دولة الاحتلال الإسرائيلية هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب بحق المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم بشكل مباشر، وقد استخدمت هذه الأساليب على مدار السنوات الأخيرة مع العشرات من المعتقلين.
وفي يوم الأسير لا زالت معاناة 25 أسيرا مستمرة منذ ما قبل اتفاق أوسلو، والتي شارفت في بعض الحالات على 40 عاما.
شكرا جزيلا للزميل يوسف حمدان على هذا التقرير مستمعين الأكارم. وعن يوم الأسير الفلسطيني نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرة للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى أرحب بكم في هذا اللقاء، كل عام وأنتم بخير سيد الكريم.
أهلا وسهلا بك، كل عام وأنتم بخير لكم وللشعب الإيراني جميعا.
حياكم الله.
إن شاء الله العيد القادم يمر علينا أو يأتي علينا وقد شعبنا يتحرر من هذا الاحتلال.
يا الله يا الله، اللهم أمين. بعيدا عن الاحتفالات سيد الكريم أستاذ مصطفى والمهرجانات التضامنية في يوم الأسير، أي واقع يعيشه الأسير الفلسطيني اليوم؟
يعني اليوم الذكرى 47 ليوم الأسير الفلسطيني.
نعم.
هذا اليوم ليس يوما احتفاليا بل هو يوم للغضب الشعب الفلسطيني على الاحتلال وممارسات الاحتلال وقمع الاحتلال الذي يمارسه على أسرانا وأسيراتنا في داخل سجون الاحتلال. بالتأكيد واقع الأسرى منذ 47 عاما يعني يستاء الوضع بشكل مضطرد والأوضاع صعبة للغاية، وهناك جملة طويلة من القوانين الإسرائيلية التي سنتها حكومة الاحتلال المتطرفة للضغط على أسرانا وسلبهم من كل حقوقهم التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بالمطلق بحقوق الأسرى الفلسطينيين بل بالعكس يحاول تطويع القوانين العالمية لصالح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاستخدامها لقمع أسرانا وأسيراتنا في داخل سجون الاحتلال. وجملة من القوانين التي سنتها حكومة الاحتلال حاول أن يقرب المجتمع الدولي أو المؤسسات الحقوقية إلى هذه القوانين وليس بالعكس. إذن الوضع الأسرى في سجون الاحتلال هو وضع صعب للغاية، هناك اعتقالات بشكل يومي، هناك قمع بشكل يومي ومتزايد في داخل سجون الاحتلال، هناك حرمان في ظل جائحة كورونا من تدخيل المستلزمات الطبية والغذائية، هناك حرمان لزيارات الأهل لأبنائهم في داخل سجون الاحتلال.
نعم.
بمعنى الاحتلال يحاول على كل الأصعدة ضرب الحالة الصلبة للأسرى الفلسطينيين خلال هذه المنظومة الطويلة من القوانين العنصرية الذي يحاول أن يفرضها على أسرانا وأسيراتنا. طيب. ولكن أسرانا
نعم.
دائما وأبدا يواجهون هذه السياسة العدوانية
أستاذ مصطفى
ويتصدون لها لكي ينتزعوا حقوقهم الكاملة من هذا المحتل.
أستاذ مصطفى، في ظل هذا الواقع الوحشي والإجرامي والهمجي في التعامل مع الأسرى حيث أشرتم إليه، كل الجهات المهتمة بالأسرى اقتصر عملها على سياسة رد الفعل، يعني ألم تترك هذه السياسة سيئات فيما يتعلق بواقع الأسرى؟ بالتالي إلى متى ستستمر هذه السياسة؟
ما تتضل فيه صحيح، نحن كفلسطينيين أيضا وكل المؤسسات التي تعمل لصالح الأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال نفتقد إلى منطق استخلاص العبر، يعني بمعنى نفتقد البرنامج والرؤية الاستراتيجية لمجابهة السياسة الإسرائيلية العنصرية بحق أسرانا وأسيراتنا. فلهذا يعني لا يوجد لدينا خطة واضحة المعالم نعمل بها سواء في الداخل الفلسطيني وفي الإقليم وعلى المستوى الدولي. فلهذا نجد الاحتلال يعني دائما وأبدا هو الذي يسجل نقاط مع على الأسرى الفلسطينيين، مع أن قضية الأسرى هي قضية عادلة وقضية يعني قضية حق وقضية يعني ضمير إنساني، ولكن نحن كفلسطينيين كما قلت نفتقد إلى استخلاص العبر ووضع الآليات والبرامج المستقبلية لدعم أسرانا وأسيراتنا.
نعم. طيب ماذا عن واقع الأسيرات في سجون الاحتلال؟ يعني يجري الحديث اليوم عن 41 أسيرة بينهن 7 جريحات.
نعم صحيح، هناك 41 أسيرة موجودات في سجون الاحتلال ويتعرضن إلى فاشية لا سبيق لها من قبل المحتل الإسرائيلي، يقمع يحرم يمارس كل أشكال القمع والعدوان بحق الأسيرات الفلسطينيان والفلسطينيات وبحق الأطفال أيضا.
نعم.
الموجودين وبحق نعم. الأسرى الإداريين الذي يزيد عددهم عن 400 أسير موجودين في السجون الإسرائيلية دون تهمة ودون قضية. بمعنى الاحتلال فادت من إحقانه، الاحتلال لا يلتفت للمعايير والقوانين الدولية، الاحتلال كما قلت قبل قليل يطوع قوانينه لكي يجعل المجتمع الدولي أن يقبل بهذه القوانين وهو يعني محمي ومرعى ومرعى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس الإرهاب في كل العالم وفي كل فقاع الأرض. فلهذا إسرائيل كما قلت لا تلتفت كثيرا للقوانين الدولية بالرغم من أنها هي موقعة على اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تكفل الحياة الأدمية للأسير الفلسطيني والحياة الكريمة سواء كانت على صعيد التواصل مع الأسرة أو على صعيد الطعام أو على صعيد الملبس والطبابة. ولكن إسرائيل كما قلنا تضرب حرب الحائط كل هذه الاتفاقيات الدولية، وهذا يعود سببه أن هناك تقصير واضح من قبل الجانب الفلسطيني، كل الجانب الفلسطيني بمعنى الأسرى الفلسطيني تخطى الحديث عنهم كأرقام وليس كقضية وقضية عادلة. أسرى نتحدث عن أرقام، هؤلاء الأرقام لهم قصص ولهم حكايات ولهم الكثير من المشاهد الذي فعلا يفتخر بها شعبنا. فلهذا علينا أن نحول هذا الرقم إلى ساحة فعل نضالي وكفاحي لإجبار الاحتلال على الرضوخ إلى مطالب أسرانا وأسيراتنا. كما قلنا القوانين الدولية والإنسانية يتحدث عن حقوق لتحسين الظروف الحياتية لأسرانا، ولكن المطلب الأساسي لأسرانا وأسيراتنا هو الحرية والخروج من هذه الزنازين المحكمة والمظلمة والظالمة من قبل الاحتلال. فعملية التحرير لا تتم من خلال المفاوضات ولا من خلال الحوارات وحسم النوايا من قبل الاحتلال، لا تتأتى إلا من خلال الأسر الجنود الاحتلال والضغط على عنق هذا المحتل الصهيوني ليجبر بالتالي للتعاطي مع قضية الأسرى ويحررهم ويخرجوا من هذه السجون الظالمة.
طيب أستاذ مصطفى، تحدثت عن ملف الأسرى الأسيرات حتى الأطفال، لكن ماذا عن واقع الأسرى المرضى سيدي الكريم؟
لم أسمع السؤال تماماً. يعني
عن واقع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ممن يعانون من مرض في سجن المحتل.
نتحدث عن أكثر من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، نتحدث عن 500 أسير مصابين في الكثير من الأمراض الخطرة منها القلب والفشل الكلوي خلينا نقول والشلل الكامل أو النصف كامل، يعني بمعنى آخر هناك كمية كبيرة من الأسرى المرضى تعاني من أمراض وخاصة في جائحة كورونا. الاحتلال الإسرائيلي لا يوفر لهم العلاجات، والدلالة على ذلك نحن نتحدث عن 230 شهيد سقطوا في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي والقمع المتواصل من قبل المحتل الإسرائيلي. فلهذا أنا أقول وبشكل واضح مطلوب استراتيجية وطنية فلسطينية يتوحد حولها الكل الوطني الفلسطيني، يتوحد حولها كل شعبنا الفلسطيني، والخروج بهذه الاستراتيجية لدق كل الأبواب سواء كان على الصعيد الإقليم أو على الصعيد الدولي والعالمي لإجبار الاحتلال على التعاطي مع القوانين الدولية والإنسانية، وأيضا يجب رفع قضايا على المحتل الإسرائيلي وتجريمه ومحاكمته في المحاكم الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وعلينا فعلا أن نجعل الأسرى حاضرين في كل المحافل الدولية والإنسانية لكي يفهم الاحتلال إن هؤلاء الأسرى لا يعيشون في جزر معزولة، بل هناك شعبا وأمة عربية وإسلامية وأحرار في العالم تقف خلف قضيتهم ومستعدة أن تقدم الغالي والنفيس في سبيل حريتهم.
ألف شكر وتحية لك عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لكم. تحياتنا لكم.
الله يبارك فيك.
عرقنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعانق كل حر وكل حر لصوت السجن ما نحن الرجال.
بنص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش، ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حد ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قال لها أنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة: مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها: أبو صابر. الشجرة قالت: أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها: أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة: آه، لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت أم صابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها. إن كانت شافت أبو صابر، قالت لها الغيمة: شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا أم صابر راح على الوطن. رجعت أم صابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملائكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب. فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت أم صابر بإيدها لموكب صابر مودعة ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. ننتقل إلى فقرتنا الأخرى، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب. قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمرة والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 203 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من الناحية الأثرية، تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني، كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كورس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن.
مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم.